إقبالك على الله سبحانه وتعالى فيه بشعورك بالقرب وعيشك في ظلال القرآن وتدبرك له وإحساسك بالملائكة الكرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالجود هو من معالي وشيم النفوس الرفيعة، فالنفوس الرفيعة هي التي تستطيع أن تجود في المال. النفوس تسمو بلقاء الملائكة الكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه رفيعة، هي أربع نفوس البشرية. كان أجود الناس في كل السنة. في يوم أوطاس أرجعه الأعراب إلى سمرة بعد أن قسم بينهم المال، فكان يعطي الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم، ويعطيه من الذهب حتى ما يقله، ما يستطيع أن يرفعه. ثم أرجعوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه فقال: إليكم عني، فلو كان عندي مثل سمر تهامة عمل لقسمته بينكم، ثم لم تجدوني جبالا ولا بخيلا ولا كذابا. بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم أجود الناس. يقول جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، إن كان عنده أعطى وإلا رد بميسور من القول. وهذا تأديب الله له، لأن الله قال له: إما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وفي رمضان يشاهد أصحابه زيادة في جوده. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. وفي رواية: أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان يدارسه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهذا الجود هو من سمو النفوس. يشعر فيه الإنسان بمسؤوليته عن العالم ومن حوله. فالإنسان خليفة في هذه الأرض، وهو محتاج إلى أن يشعر بذلك. قد رشحوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فأنت خليفة في الأرض، وذلك مقتضي لترفعك عن الدنايا والرذائل والصفات الخسيسة، فمقامك ليس ذلك. أنت كريم على الله، خلقك الله بيمينه بيديه جميعا، أسجد لك ملائكته، نفخ فيك من روحه. فهذا المكان العالي الكريم الذي هو تكريم رب العزة والجلال جل جلاله، هو لقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم لا بد أن تشعر به. مما يشعرك به أن تحس بمسؤوليتك عن الناس. إذا أحسست أن الناس ينتظرون منك خيرا، كما قال الشاعر: علموا أن يؤملون فجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤال. فإذا أحس الإنسان أنه يؤمل وأن الآخرين يؤملون منه خيرا، فهذا يقتضي أن يكون دافعا له للإحسان. والإنسان يتعلم الكرم من إحساسه بالمسؤولية عن الناس. إذا شعر بأحوال المحرومين فرآهم وهم لا يجدون ذواقا لا ليلا ولا نهارا، لا يجدون عشاء ولا غداء، شعر بالناس يموتون من الجوع، فإن ذلك يقتضي منه الشعور بالمسؤولية. ولهذا قال حاتم بن عبد الله الطائي: لعمري لقد من عضني الجوع عضة فآريت أن لا أمنع الدهر جائعا. فالصيام يقتضي منك أن تحس بحال المحرومين والجوع والعطش الذين لا يجدون من يؤويهم ولا من يقوم عليهم بشؤونهم، فتستشعر مسؤوليتك عنهم وأنت خليفة في الأرض، فتؤدي إليهم ما استطعت. ولا يهمك صغره أو قلته أو دناءته، لا تحقرن جارة لجارتها أن تهدي إليها ولو فرس نشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر بصحيح مسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو غلفا محرقا. غلفا الذي تطاوي شات الأرض محرقا قد أكلته النار. فما يستطيع الإنسان إيصاله إلى إخوانه ولو كان يسيرا قليلا هو فضل بالنسبة إليه، هو نبل وسمو في أخلاقه، والصوم يعوده على ذلك. كذلك من فوائد الصوم أنه مدرسة لتعويدك على تقوى الله، فأبلغ مهمة أمرت بها هي تقوى الله، والصوم يعينك على تقوى الله. لماذا؟ لأنك محتاج إلى تدريب. لو عينت بأية وظيفة، وظيفة السكرتيرية أو عينت سائقا أو عينت بأي وظيفة، تحتاج إلى تدريب على هذه المهمة، كيف يشغل هذا الجهاز. فالتقوى مما يعينك عليها هذا التدريب العظيم الذي تجده في الصيام. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، هذه حكمة مشروعية الصيام، لعلكم تتقون. فالتقوى إنما تتحقق باجتناب ما نهى الله عنه في الظاهر والباطن، وامتثال ما أمر الله به في الظاهر والباطن. والصيام فيه اجتناب بقدرتك أنت لما أنت محتاج إليه وتهواه نفسك. تترك الماء البارد على الظمأ وأنت قادر عليه، تترك الأكل الذي تشتهيه وأنت قادر عليه بسبب صيامك، فهذا يعودك على أن تترك المحرمات طيلة عمرك. فهذا الصوم الدائم ترك المحرمات طيلة العمر، فتتعود بذلك بهذا التدريب على التقوى، لعلكم تتقون. هذا الصوم كذلك من فوائده أنه يقتضي من الإنسان استجابة للدعاء، فالصائم له دعوة لا ترد عند فطره، ويقتضي كذلك أنه يجد به الإنسان سعادة بال وهي الفرحة، بل ليست فرحة واحدة، فرحتان للصائم، فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وأنا بالإمكان أن أسألكم: فرحة عند لقاء ربه بالأجر والثواب، لكن فرحة عند فطره بماذا؟ بماذا تفرحون عند الفطر؟ لا، الفرحة عند الفطر أنك أكملت يوما كاملا نجوت فيه من الشيطان لم يخرقه عليك، فقد فت الشيطان بيوم كامل من عمرك، وهذا فضل عظيم جدا. الحمد لله فزت على عدوي الشيطان بهذا اليوم كاملا، فتفرح لنجاحه الذي هو في سباق. أليس يفرح إذا جاء سابقا أولا قبل الآخرين والآخرون على وراء ظهره؟ يفرح. فأنت لا تفرح كذلك عند فطرك لأنك سبقت الشيطان بيوم. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه الفوائد الكثيرة تجدونها في هذا الصيام، وهذا الصيام خفف الله أيضا في مشروعيته، جعل الله للصيام فرضين فقط. فرائض الصلاة كم؟ 16 فريضة، لكن الصوم كم من فريضة؟ فرضان فقط، النية والإمساك فقط فرضان، ليس للصوم إلا فريضتين. الفريضة الأولى هي النية، والمقصود بها قصد الصوم، أن يتوجه قلبك إلى الصوم وأن تقصده، وذلك من الليل وسع الله وقته من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أي لحظة نويت فيها الصيام فصيامك صحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فلا بد أن تبيت الصيام، لكن تبيت في أي لحظة؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يمكن أن تنوي الصيام. بل إذا كان الصوم لرمضان مثلا لشهر كامل، وأنت مقيم غير مسافر، ولم تمرض بفضل الله ونعمته، لم يأتي أي موجب من موجبات الإفطار، لم تحض المرأة ولم تلد في شهر الصيام، فالراجح أن نية واحدة تكفي لما يجب تتابعه. فإذا روى صيام رمضان من أول ليلة منه فهذه النية تكفيه، ولو سهى ليلة من الليالي أو شغل ولم يجدد النية لا حرج. فالنية التي كانت عند بداية رمضان أنه سيصومه من أوله إلى آخره كافية في ذلك إن شاء الله. لكن إذا قدر أنه جاءه موجب للفطر مثلا حاضت المرأة أو ولدا، أو مرض الرجل مرضا موجبا للفطر وهو المرض الذي تخشى منه الهلاك أو فقد إحدى الحواس الخمس، هذا المرض الموجب للفطر. المرض قسمان، موجب للفطر ومبيح للفطر. فالموجب للفطر هو الذي يخاف منه الإنسان الهلاك أو شديد خوف فقد البصر أو خوف فقد السمع أو خوف فقد الحركة، هذا المرض المخوف الذي يخافه الإنسان. أما المرض المبيح للفطر فهو مرض شديد ولكنه لا يصل إلى هذه الدرجة، مرض شديد لا يوصل الإنسان إلى خوف الهلاك ولا إلى فقد أحد الحواس الخمس، هذا المرض الشديد يبيح له الفطرة في رمضان. إذا حصل موجب أو مبيح للفطر فأفطر الإنسان فلا بد من نية جديدة إذا بدأ الصيام من جديد، ولا تكفيه نية الأولى التي كانت في أول رمضان لأنها قد انقطعت بفطره. كذلك إذا سافر فأفطر في نهار رمضان فلا بد إذا أراد أن يصوم من تجديد النية. لكن اختلف إذا سافر فلم يفطر أو مرض مرضا مبيحا فلم يفطر، هل لا بد من تجديد النية كل ليلة لأنه على مبيح، يجوز له أن يصبح صائما ويجوز له أن يصبح مفطرا، محل خلاف. والذي يترجح إن شاء الله النية الأولى كافية له بكل ذلك. ومع هذا فهذه النية مطلوبة، ترجح كفة الحسنات وتزيد الثواب، فعلى الإنسان أن يجددها كل ليلة. والصوم أساسه الركن الثاني وهو الترك، أي ترك استعمال المفطرات، ترك المأكولات والمشروبات وترك الجماع. فترك شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا الفرض الثاني من فرائض الصيام. والتروك تنقسم إلى قسمين، تروك مخصصة بأوقات وتروك غير مخصصة بأوقات. فالتروك المخصصة بالأوقات مثل الصوم فهو ترك لشهوة البطن والفرج وما يقوم مقامهما طاعة للمولى مخالفة للهوى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الترك مخصص بوقت لا بد فيه من النية. أما الترك الذي لا يخصص بوقت كترك أكل لحم الخنزير، ترك شرب الخمر، ترك الزنا، ترك الربا، هذا الترك لا تجب له النية. يكتب للإنسان المؤمن، أظن من الشيخ إمامنا الشيخ الناجي لم يروي ترك شرب الخمر لأنه ما خطر على باله أن يشرب الخمر قط في حياته الحمد لله، لم ينوي ترك أكل الخنزير أو الميت الحمد لله، لكن مع ذلك مما يزيد الأجر أن يجدد هذه النية. لكن حصل الامتثال، حصل الاجتناب بدون نية، يحصل الاجتناب للطرق غير المخصصة بوقت دون نية. ولكن إذا نوى الإنسان ازداد أجره. فإذا الصوم له ركنان فقط هما النية والكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، طلوع إلى غروب الشمس. هذا الصوم له أحكام شرعية غير هذه، هذه الأحكام منها أسباب الفطر وقد حصرها الله من سببين، السفر والمرض. فالسفر الذي يبيح الفطرة في رمضان، وليس لدينا أي سفر يوجب الفطرة، السفر لا يمكن أن يوجب الفطرة أبدا، السفر إنما يبيح الفطرة فقط، هو الذي ينال به الإنسان مشقة. فالسفر ثلاثة أقسام، السفر القاصد الذي مشقته شديدة والإنسان فيه يشق عليه الصيام حقيقة، هذا الأفضل به الفطر. السفر الذي ليس فيه مشقة، الإنسان المسافر تحت التكييف في طائرة ومدة السفر ستكون ساعتين ونصف مثلا من هنا إلى دار البيضاء، أو مسافر إلى دكار نصف ساعة في طائرة تحت التكييف، هذا السفر ليس فيه مشقة بذاته، فلذلك لا يفطر فيه ندبا، وأن تصوموا خير لكم. السفر الثالث هو السفر المتوسط بين هذا وهذا، فيه بعض المشقة، يسافر الإنسان في السيارة من هنا إلى اليمن أو إلى النمل هو صائم، يحصل له مشقة قد يقوى على الصيام معها وقد يجد فيها عنة وتعبا. فهذا السفر للإنسان فيه أن يصوم وله فيه أن يفطر، لأنه متوسط بين السفرين السابقين. السبب الثاني هو المرض، والمرض قد سبق تقسيمه إلى مرضين، مرض مبيح للفطر ومرض موجب للفطر. لدينا أمور أخرى لا تسمى مرضا، مثل الزكام والصداع ونحو ذلك، بل إن كثيرا من الناس مجرد الحرقان في المعدة يعده مرضا فيفطر من أجله. مجرد أن يكون الإنسان قد أصابه سم، بعض الأحيان يكون قد أصابه قبل 20 سنة أو قبل 30 سنة يفطر من أجل أن سما أصابه، هذا غير صحيح. بالنسبة للأمراض المزمنة الدائمة المبيحة للفطر، منها مثلا الداء السكري، لأن صاحبه سينخفض السكر عنه إذا ابتعد عن الأكل، كل ما ابتعد الإنسان عن الأكل ينخفض السكر في دمه، وحينئذ سينخفض الضغط ويجد نفسه لا يستطيع القيام، فهذا يمكن أن يصبح صائما، فإذا أحس بانخفاض السكر يفطر. ومثله صاحب الضغط الذي يرتفع له الضغط وينخفض، إذا سيصبح صائما فإذا أحس بارتفاع الضغط أو انخفاضه فبالحق يفطر. بالنسبة لصاحب الربو، وهو الربو في الرئة، ضيق التنفس في الرئة بضيق الشعيرات الهوائية، فهذا المرض المزمن أنواع، فمنه ما يكون حساسية من البرد، ومنه ما يكون حساسية من الحرب، ومنه ما يكون حساسية من الرائحة، ومنه ما يكون حساسية من الغبار، لكنه قد يستحكمه الإنسان فيذهله كل شيء، فيبقى الإنسان محسا بهذا الربو أنه يصعب عليه أن يتنفس حقيقة. فهذا إذا كان يتقن استعمال البخار الذي هو مثل الفنتولين أو مثل هذا البخار الذي يرتشف أو نحو ذلك، مما لا يسير باتجاه المعدة وإنما يسير في القصبة الهوائية إلى الرئة، فالرئة ليس لها منفذ إلى المعدة، الرئة لا تتجه إلى جهة الجهاز الهضمي، فالقصبة الهوائية البيضاء ما دخل فيها سيذهب إلى الرئتين فقط ويرجع، لكن ما دخل مع المريء الأحمر الذي يتجه إلى البطن هذا سيتجه إلى المعدة فيذهب في اتجاه الجهاز الهضمي. فلذلك إذا كان الإنسان يحسن استعمال الفنتولين فيضغط عليه وقد سد المريء وانفتحت القصبة الهوائية فيتجه إلى الرئة، مثلا يمسك عن التنفس هكذا ثم يطلق هذا الرذاذ في داخل حلقه، سيتجه الرذاذ مباشرة إلى الفتحة القائمة وهي القصبة الهوائية، وحينئذ يتجه إلى الرئة مباشرة. بعض الناس لا يحسن استعماله فيبتلع بعضه، هذا لا يفسد عليه صومه لأنه شيء يسير جدا، هو مجرد رذاذ وبخاته شيء يسير، والذي يذاق منه من الطعم هو مثل ما يذوقه الطباخ من الملح في الطعام، وهذا جائز، أو مثل ما يصل إلى الحلق من الغبار، بل إن الذباب أكبر منه وقد عفي عنه فيكون كذلك. فإذا يجوز لصاحب الربو أن يستعمل الفنتولين وهو صائم، ويستعمل موسعات الشعب الهوائية مثل هذه التي ترتشف وهو صائم، ولا يضر ذلك صومه، ولو ذاق طعمها ولو حس بطعمها على لسانه أو ذاق لها طعما فإن ذلك لا يفسد الصوم. هذا الصوم كذلك من أحكامه أن له سنن ومندوبات، فمن هذه السنن أن رمضان يسن فيه قيام الليل وهو مثل صيامه سبب لمغفرة الذنوب، فقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان مثل صيامه مشروع، لكن صيامه ركن من أركان الإسلام وهو واجب بحق كل أحد، وقيامه سنة وهي مؤكدة، فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واركعوا مع الراكعين،
يحيي فيها الإنسان المساجد، يسمع القرآن كاملا، يتدبره، يزيد سواد المسلمين. إذا كان في المسجد نشاط دعوة أو تعليم أو أي نشاط يشارك فيه، فيكون بذلك ناصرا للدين ومكثرا لسواد المسلمين. كل هذه من السنة المشروعة. قيام الليل ليس له حد لا بالركعات لا بالعدد ولا بالوقت، لأن الله قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فهذا أعم شيء فيه، لأنه قال يبيتون وذلك يشمل صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، لكنه استثنى منه فقال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال في آخر السورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه ثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فإذا ليس لذلك تحديد، وإذا حصل تحديد يكون بالوقت لا بعدد الركعات. يمكن أن تقوم بمئة ركعة، يمكن أن تقوم بمئتي ركعة، يمكن أن تقوم بعشر ركعات، تسع ركعات، لا يحدد لك أحد عددا من الركعات. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها أنه كان في أغلب الليالي يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن مع ذلك عائشة التي روت هذا الحديث سئلت عن وتره فقط، عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت تارة يوتر بركعة وتارة بثلاث وتارة بخمس وتارة بسبع وتارة بتسع وبلغ وتره 11 ركعة. في الوتر وحده قد يصل إلى 11 ركعة لا يسلم بينهن، وقد يصلي يوتر بثلاث لا يسلم بينهن، وقد يوتر بخمس لا يسلم بينهن، وقد يوتر بسبع لا يسلم بينهن. لكن المهم أنك يحصل لك قيام الليل عندما تقوم مع أي إمام في أي مسجد من أرجاء الدنيا من قيامه إلى صرافه. فقد صح في حديث أبي ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل، قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل. إذا كان المسجد يتناوب فيه إمامان أحدهما يصلي عددا من الركعات والآخر يصلي بقية الصلاة فهما بمثابة إمام واحد، ينتظر الإنسان إكمال الثاني. فقد رتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إمامين لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما أبي بن كعب فكان يصلي عشرا فيطيل فيهن حتى يعتمد الناس على العصي من طول القيام، ثم يأتي تميم الداري ويصلي للناس 13 ركعة. هذا ترتيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن هذه سنة. وإذا صلى الإمام ب11 ركعة أو صلى ب13 ركعة أو صلى ب17 ركعة أو 19 ركعة أو 21 ركعة أو 23 كما فعل عمر أو 39 كما فعل عمر بن عبد العزيز فكل ذلك لا حرج فيه. وإذا صليت معه حتى انصرف فقد كتب لك قيام الليل. الأصل أن يكون لكل واحد منا خاصية يخص بها نفسه، فإذا صلى مع الإمام حتى ينصرف فذهب إلى بيته فتعشى ونام فاستيقظ آخر الليل أو من جوف الليل، عليه أن يجعل لنفسه خاصية يختص بها نفسه، فهذا وقت النزول الإلهي ووقت الدعاء فلا تحرم نفسك. يقول عبد الحق الإشميلي رحمه الله الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينه وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. قد فتحت الأبواب أمامك فلج منها وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فهذه خاصيته. أيقظك الله ورد إليك روحك في هذه الساعة لتعمل خيرا، فلا تحرم نفسك من هذا الخير. إذا أردت أن تصلي بعد أن توتر مع الإمام فلا وتر عليك بعد ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتراني في ليلة. لكن كان ابن عمر إذا أوتر في أول الليل فاستيقظ يصلي ركعة أخرى تشفع له الماضية، ثم يصلي ما كتب له ثم يوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن كان هذا
من مذهب ابن عمر المختص به ولم يعمل به سائر الصحابة الكرام، فيكفي الوتر الواحد الذي أوترته مع الإمام أول الليل، وصلاتك بعد ذلك لم تكن مقصودة أن تجعلها بعد الوتر فلا حرج فيها، ولا يلزمك وتر آخر، يكفيك وتر واحد. كذلك من السنن في هذا الشهر الكريم أن يتسحر الإنسان قبل الفجر، وهذا السحور معناه أن يكون شيئا إن كان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم السحور التمر، نعم السحور التمر، نعم السحور التمر. أن يتسحر الإنسان بأي شيء، وقال: هو الغداء المبارك، السحور هو الغداء المبارك، وكان يأمر به فيقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا السحور الذي يتسحر الإنسان أيا كان يحاول أن يكون من حلال، لأن ذلك مما يقتضي نهوضه للطاعات وعدم تثاقله المعصية، وحاول أن لا يأكل على موائد اللئام، ولا على موائد الذين يأخذون المال من غير حلهم، ولا على موائد المرابين، ولا على موائد الذين لا يبالون. حاول أن يكون هذه اللقمة من حلال، وحينئذ سيترتب عليه الأثر الطيب بإذن الله. كل لحم نبت من حرام في النار وأولابه، فإذا كان ذلك من حلال أعانه ذلك على استجابة الدعاء. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وما تصدق امرؤ من كسب طيب إلا كان، وفي رواية: بعدل تمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن، فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل. والفلو ولد الفرس، والفصيل ولد الناقة. لا بد أن نستشعر أن رمضان مسابقة، وأن هذه المسابقة الناس بها متفاوتون، فمنهم من يبقى في غفلاته وسهوه حتى يدخل رمضان ولا يجد نفسه قد استعد بالتوبة النصوح والإخلاص والتهيؤ للمسابقة، فيمضي أول الشهر حتى إذا كانت العشر الأواخر وجد الناس قد قطعوا أمامه أشواطا لا يستطيع أن يدركه فيها، فهذا النوع هو من المتخلفين بالصيام. آخرون يصومون مع الناس من أول الشهر، لكن يومهم كله نوم، وليلهم كله أكل وشرب وانشغال وإقبال على الشهوات والملذات. هذا في الواقع ليس صوما حقيقيا، ومن أخص إذا صاحبه أكل الغيبة والنميمة والكلام في أعراض الناس وغير ذلك من الكلام المحرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أحد العلماء يقول: إذا لم يكن في السمع مني تصامم، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحسبي إذا من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. ويقول آخر: لا تجعل رمضان شهر فكاهة تلهيك فيه من القبيح فنونه، واعلم بأنك لن تقوم بحقه حتى تكون تصومه وتصونه. لا بد أن تصومه وأن تصونه أيضا، تحاول أن لا يخدش صومك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن أحد سابه أو شاتمه فليقل: إني صائم، إني صائم. وليقل هنا، قال بعض أهل العلم: يقولها في باطنه، لا يقولها بلسانه خشية الرياء والسمعة، بل يقول في باطنه: أنا صائم، أنا صائم، يذكر نفسه أنه صائم. فالصائم يتشبه بملائكة الكرام، فليس أهل الشحناء والجدال والمعارك والمشكلات، إني صائم، إني صائم. فلذلك لا بد من كف اللسان عن الهذر وعما لا خير به. ثم بعد ذلك من سننه أيضا أن يحرص الإنسان على ختم القرآن به، هذا القرآن أنزل فيه، فحاول أن تختمه به وتراجعه، ونصتك لحفظ ما لم تحفظ منه ولتدبره وتفهمه، فقد أنزل لذلك. الله يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. ويقول فاعتبروا يا أولي الأبصار. لذلك لا بد يا إخواني أن يكون لنا نصيب من القرآن وأن نكون فعلا من السابقين في هذه المسابقة بكثرة الختمات والتفهم والتدبر، تدبر المعاني وتدبر المحبة. الذي يفهمه يتدبر وتدبر المعاني، والذي لا يفهمه يتدبر وتدبر المحبة. يقول كلام ربي كتاب ربي، هذا الكلام منزل من فوق سبع سماوات من الله، بدأ وإليه يعود، هو أحدث الكتب بالله عهدا، نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلذلك لا بد أن ننزله منزلته وأن نقدر مكانته، هو عظيم عند الله جل جلاله، هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من نطق به صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، هو الفصل ليس بالهزل. فتزود منه وخذ منه حظك ونصيبك، واعلم أنه مائدة الله في أرضه لا يسمع منه العلماء، والمتطفل عليه لا يحرم، تقضى به الحوائج كلها، يوسع الله به الأرزاق، يشفي به المرضى، يهدي به القلوب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فأقبل على هذا القرآن وتزود منه، واعلم أن حظك في الدنيا والآخرة بقدر حظك منه. حظك في الدنيا بزيادة الإيمان وشفاء أمراضه وذهاب أحراضه وأمراض النفاق بهذا القرآن. حظك في الآخرة يقال لقارئ القرآن يوم القيامة غير الغالي فيه ولا الجافي عنه: اقرأ ورتل ورقه، فإن منزلتك عند آخر آية ترتلها. كذلك من المهم في هذا الشهر ومن السنن التي لا بد من التأكيد عليها الإنفاق فيه، ولو من الإبطال، ولو كان الإنسان فقيرا، لا بد أن تتخلق بأخلاق الرسول الذي تحبه صلى الله عليه وسلم. فقد كان أجود ما يكون في رمضان، حاول أنت أن تظهر جودا لم يكن من طبيعتك في هذا الشهر. أنفق ينفق الله عليك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما من يوم إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: وأعط ممسكا تلفا. فلذلك حاول أن تظهر جودا، أن يشعر من حولك بأنك أجود مما كنت عليه في هذا الشهر، ولو من عمل يدك، فهو أحسن ما ينفق منه الإنسان، أحسن ما ينفق منه الإنسان عمل يده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الصدقة: قال: وتعين الرجل على دابته فترفعه عليها وتحمل له عليها متاعه صدقة. فعمل اليد هو خير الكسب بالنسبة للمأكول، ما أكل أحد أطيب من كسب يده، من عمل يده، وإن النبي الله داود كان يأكل من كسب يده، وكذلك الصدقة من كسب اليد، فالجود يكون من ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من السابقين المقربين الفائزين في رمضان، العتقاء من النار، وأن يبلغنا رمضان، وأن يسلمنا له ويسلمه لنا ويتسلمه منا، وأن يجعلنا أجمعين من الذين حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده. اللهم اجعل هذه الوجوه جميعا من الوجوه الناظرة إلى وجهك الكريم، وبيض وجوهنا أجمعين يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وآتنا كتبنا بأيماننا تلقاء وجوهنا،
وأمرنا على صراطك البحر الخاطئ واستلام حوض رسولك صلى الله عليه وسلم شربة هنية لا رماء بعدها أبدا. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه وابعثنا في زورته واستلام حوضه شربة هنية لا رماء بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من ورثته وإخوانه وأنصار دينه. اللهم اغفر لجميع السامعين والسامعات والحاضرين والحاضرات واقض ما في علمك من حوائجهم اجمعين. اللهم لا تدع لنا في عشيتنا هذه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا محروما من الذريه الا رزقته ولا عسيرا الا يسرته ولا جاهلا الا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأوهن كيد الكافرين وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم أظهر دينك وكتابك على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز به أهل طاعتك ويذل به أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر وتقام فيه حدودك يا سميع الدعاء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك واجعل المال في أيدي أصفيائنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء سعة مسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على أهل هذا المسجد وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم وفقهم للطاعات وجنبهم السيئات إنك من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم يسر أمورهم واشرح صدورهم واهدِ نورهم واستر عيونهم واشرح قلوبهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفق طلابهم ونجحهم يا أرحم الراحمين. اللهم وفقهم وتوفقهم ونجحهم. اللهم خذ بنواصيهم من الخير وأهدهم السداد والصواب يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم المسلمين الميتين الذين شهدوا لك بوحدانية لنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم سأرى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتزاورون. اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم وارقه بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا به. اللهم إنا نسألك اللطف والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في نفسه. اللهم إنك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقلت وقولك الحق واسأل الله من فضله وقلت وقولك الحق أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. وقد صح لدينا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنك قلت يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المغيط إذا أدخل البحر. وبلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا مد العبد إليه يديه أن يردهما صفرا. اللهم هذه أيدينا إليك بطلاعة في هذه الساعة ندعوك دعاء الخائفين المجرين ونسألك مسألة المساكين ندعوك دعاء من خضعت لك رقبته ولنت لك ناصيته ورغم لك أنوفه فلا تردنا خائبين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين وهب المسيئين منا للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم ما أنت قاسمه في هذه الساعة من خيري الدنيا والآخرة فاجعلنا أجمعين منه أوفر حظ ورصيد. اللهم إنا نسألك الفرح عند لقائك ونسألك الثبات عند النزع والأمن تحت النحل والتوفيق عند السؤال. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره
اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم انا نعوذ بجلال وجهك ان تجدنا حيث نهيتنا، ونعوذ بجلال وجهك ان تفقدنا حيث امرتنا. اللهم اختم بالصالحات اعمالنا، واختم بالحسنات اجالنا، واجعل خير ايامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.